الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وسلم، أما بعد، فطبعا أحب قبل أن تقبل العشر أن أتكلم عن موضوع كريه وكريه جدا، ولكن الحاجة للكلام فيه قائمة ومستمرة، أعني موضوع داعش. فمع الأسف أن هذا الموضوع يزداد شرا، لا بسبب استمرار داعش ككيان، فبفضل الله عز وجل يعني الآن يكادون إلى التلاشي وإلى الزوال بإذن الله تبارك وتعالى، ولكن لأن أيضا هناك أنواع من المعالجات لموضوع داعش هي تحتاج إلى معالجات. وقبل ذلك يعني أحب أن يعني أذكر كيف عالج النبي باختصار وتركيز، كيف عالج النبي صلى الله عليه وسلم موضوع داعش، حيث أن النبي صلى الله عليه وسلم قد اعتنى عناية بالغة في موضوع داعش، وبين يعني نشأتهم وسبب ذلك وحكمهم وكيف يعالجون. وألخص ذلك أن الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قد جاءت على ثلاثة أنحاء. النحو الأول مثل حديث أنس رضي الله عنه قال: ذكر رجل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا من قوته في الجهاد والاجتهاد في العبادة، فأقبل الرجل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، إني لأرى في وجهه سفعة من الشيطان. والذي نفسي بيده، إني لأرى في وجهه سفعة من الشيطان. ثم أقبل فسلم عليهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل حدثت نفسك حين أشرفت علينا أنه ليس في القوم أحد خيرا منك؟ هل حدثت نفسك حين أشرفت علينا أنه ليس في القوم أحد خيرا منك؟ انظر. قال: نعم. وذهب فاختط مسجدا وصف قدميه يصلي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيكم يقوم إليه فيقتله؟ الحديث صححه الألباني رحمه الله. النوع الثاني من الأحاديث ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا قرأ القرآن حتى رؤيت عليه يعني بهجته يعني نظارته، فرمى جاره بالكفر، فقالوا: يا رسول الله، من أحق بالكفر، الرامي أو المرمي؟ قال: الرامي صلى الله عليه وسلم. والنحو الثالث أو النوع الثالث من الأحاديث مثل ما جاء في حديث ذو الخويصر الذي اعترض على قسمة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اعدل. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ويحك ومن يعدل. فلما أدبر قال صلى الله عليه وسلم: يخرج من ضئضئ هذا قوم تحقرون صلاتكم مع صلاتهم وصيامكم مع صيامهم، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية. قال صلى الله عليه وسلم: اقتلوهم. وقال صلى الله عليه وسلم: لو أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. فهذه الأحاديث بينت بوضوح علة هذه البدعة في قلب فاعلها، وهو العجب المورث للكبر، المورث لاحتقار الناس وازدرائهم. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم الرجل يقول قد هلك الناس فهو أهلكهم. فهذه البيئة في قلب هذا الرجل بدعية، هذا الهوى الناتج عن العجب والناتج عن الكبر الذي يقتضي احتقار الناس وازدراءهم والطعن عليهم والتيه اختيالا ورؤية النفس كأنه فوق الناس، أو أن يكون عنده في نفسه نقص يريد أن يكمله بهذه الصورة البدعية حتى يحقق لنفسه شيئا يشفي مرض قلبه، إما من غل أو حسد أو عجب. هذه الأمراض هي المرتع الوخيم الذي يسبب نشأة البدع والأهواء بسبب الشيطان وبسبب هذا المناخ. وهذا أمر حقيقة يعني ينبغي علينا أن ننتفع به، فلا نجعل يعني الحلوة لنا والمرة على غيرنا، بمعنى أن المسلم والمسلمة يستفيدان من كل وصف يأتي في الخير والشر. فإذا جاء وصف الشر هنا ينبغي للمسلم أن يتطهر، فأنت عرضة لهذا الهوى ولهذه البدعة كغيرك من الناس، فينبغي علينا أن ننتبه من هذا المدخل الوخيم وهو العجب بالنفس وبالرأي والكبر والحقد والحسد والشعور بهذه المشاعر والأمراض التي في القلوب التي هي اللبنة الأولى لبيئة الخوارج، فهي العلة الكامنة في النفس التي شرحها النبي صلى الله عليه وسلم، فوصفه النبي صلى الله عليه وسلم أن في وجهه سفعة من الشيطان، ثم بين ما حدث به نفسه. والقوم فيهم كل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يقول هل حدثت نفسك حين أشرفت علينا أنه ليس في القوم أحد خيرا منك؟ وأما الذي رمى جاره بالكفر بعد أن قرأ القرآن ورؤيت عليه بهجته، فهذا فيه ما في الأول أن ظاهرة الخوارج قد يغر المسلم والمسلمة، ولكن هنا رمى جاره بالكفر لأنه فيه روح انتقامية، فيه مرض، فسارع في استعمال الدين من أجل أن ينتقص غيره ويحكم عليه بغير ما أنزل الله، فحكم على غيره على جاره، رمى جاره بالكفر. فأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم سألوا أيهما أحق بالكفر، الرامي أو المرمي؟ قال بل الرامي. فتبين بذلك أن شعار الخوارج ومدخل الخروج هو هذا التكفير بغير حق. التكفير بغير حق والمسارع إليه سيما واضحة لهؤلاء الخوارج وإن تستروا بالسنة أو تستروا بأي شيء. وأما الحديث الآخر الذي فصل فيه حالهم أيضا من جهة العبادة، ثم بين صلى الله عليه وسلم أنهم يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، ثم بين المعالجة النبوية، اقتلوهم لو أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. فحديث النبي صلى الله عليه وسلم تضمنت هذه الثلاث، طبعا إلا أن يكون ولي الأمر المسلم في بلده له معالجة لهؤلاء الخوارج بما تقتضيه مصلحة معينة، فهذا يرجع لمعالجة ولاة الأمر، لأن علي رضي الله عنه أرضاه وهو خليفة راشد ممن أمرنا باتباعهم تركهم لما كان أمرهم ممتزجا مع الناس، ثم لما أراد عبد الله بن عباس رضي الله عنهما مجادلتهم أقره فجادلهم فرجع من أهل من كان جاهلا بشبههم، رجع عن باطلهم وعن بدعتهم، ثم بعد ذلك قاتلهم مع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وفرح بقتالهم، لأن قتالهم من أعظم القرب إلى الله تبارك وتعالى. لكن لو قلبنا الصفحة إلى المعالجات الأخرى يعني الموجودة اليوم والتي أقسمها تقريبا في المعنى معالجات أرضية ومعالجات بدعية غير المعالجة النبوية الشرعية اللي تبنى على وصف اعتقادهم بالبدعة وتبين مرضهم، ثم أن شعارهم أنهم يكفرون بغير حق وأن معالجتهم تكون بقتلهم، فهنا هناك معالجات، وأبتدئ بالمعالجات التي يعني أطلق عليها تقريبا يعني كلفظ أرضية، يعني اجتهاد أرضي فكري إلى غير ذلك، وهي التي تنطلق من الأسباب المادية، من اعتبارهم مرضى نفسيين، من النظر إليهم أنهم مظلومين، وطبعا هذا يكذب أو يعني هذا يكذبها ابن لادن، ابن لادن الذي حذر منه ابن باز من 89 فرنجي قبل القاعدة، نشأة القاعدة حذر منه ابن باز رحمه الله. ابن لادن مليونير وثري وغني، فهذا يكذب يعني تضخيم مثل هذه الأسباب. والمصيبة الأخرى هو حماية الخوارج بالحرية الغربية وبمبادئ الغرب، فهذه المبادئ الغربية هي التي أعطت الرعاية والسقاية يعني لهؤلاء على مر الزمان، حتى أن بعض دولنا الإسلامية قبل أكثر من ربع قرن حذرت الغرب من إيواء هؤلاء، ورفض الغرب الاستماع للكلام. لماذا؟ بحجة مبادئه. لكن بفضل الله تبارك وتعالى، يعني بفضل الله تبارك وتعالى، أن آخر أسبوعين بعض ساسة الغرب الكبار اعترف بأنه لا بد من تقليص مبادئ حقوق الإنسان من أجل الحفاظ على الأمن، وشهد شاهد من أهلها. فالحمد لله الذي بدأ الناس يتوعون أن هذه المبادئ فضلا عن أنها غير حكم الله فإنها أيضا لا تحقق المصلحة الحقيقية، خاصة أن عامة من قام بالعمليات أخيرا كما هو معلن في الصحف كلهم، يعني الذي في مصر والذي في كل العمليات التي تمت، هذه كل يعني الذين قاموا فيها يوجد خلفية عنهم أنهم يعني عندهم هذه المذاهب والأفكار. الشرع يتعامل مع من عنده هذه البدعة، أما القانون والمعاملة الأرضية لا، ما دام أنه يحسن التستر بالقانون واستعماله بحيث لا يعني إذا يعني من جهة يطعن في ولاة الأمر ثم يتستر بالدستور أنه ليس في عنقه بيعة، يعني هو يكفر بالحكم بغير ما أنزل الله، ثم يدافع عن نفسه بالحكم بغير ما أنزل الله، ثم بعد ذلك يعني هذا التلاعب يعني الذي أعطى مجالا لهؤلاء الخوارج، أعطى لهم مجال واسع لاستعمال القوانين في السعي في أعمالهم الشريرة، هذا الأمر ينبغي أن ينتهي، خاصة يعني في وعي المسلمين. كل من لم يقر يعني بطاعة ولاة الأمر ويقر بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم التي جاءت في الأمراء، فينبغي أن يعلم أنه على غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، هذا الذي ينبغي. والمقصود يعني أن يعني هذه المعالجة في معاملة الخوارج تحت مبادئ الحرية أو غيرها، هذه أعطت مناخ شرير، مناخ سيء، يعني تسبب في كل ما حصل من هذه الشرور. وأما المعالجات البدعية وهي معالجة ما يسمى بالإسلاميين، فمنها مثلا أنهم ينكرون على داعش استعمال السلاح والتكفير العام، لكن لا يأتون للنقطة الأساسية وهي أن اعتبار دولنا غير إسلامية وأن رؤساءها غير شرعيين، هذه هي المشكلة العميقة الحقيقية التي يجب أن تنكر، وفي إنكارها إنكار لأصل البدعة التي قامت عليها الجماعات الإسلامية أصلا. ولذلك انتبه يعني الأئمة رحمهم الله تعالى لهذا الأمر، فعلموا أن الفرق كلها تجتمع في السيف، فقالوا فيهم تفرغت بهم الأهواء واشتركوا في السيف. من المعالجات البدعية التفريق بين الخوارج، خوارج سلميين وداعش. لماذا؟ لأن المسلمين يتأففون ويستنكرون الدماء، لكن تحريف الدين أيضا هو منكر عظيم، فلا ينبغي التفريق. كذلك من المعالجات السيئة يعني باسم الدين التورع عن إطلاق لفظ الخوارج على من يخرج على ولاة الأمر. فكل هذه الأنواع من المعالجات هي معالجات غير صحيحة، ينبغي أن يكف عنها وأن ينتهى عنها، وليعلم أن الجهاد الحق الأكبر لبذرة داعش يكون بنصر السنة والحق في الدين، لأن هذا هو مذهب النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وهو المذهب الوحيد الذي يقر ويطيع الرسول صلى الله عليه وسلم في أحاديثه في حق الأمراء، وهذا هو الحق الواجب دينا. فإذا أردت أيها المسلم وإذا أردت أيها المسلمة أن تحمي ابنك أو ابنتك من هذه الشرور والفتن والخروج فعليك بأحاديث عليكم بأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم في الأمراء وتلقينهم السنة تهديهم وتحميهم، وإلا سيكونون عرضة للفتن. كذلك من يجاهد داعش وهو يعلن أنه ضد الدين أو يتنكر لبعض الأحكام الشرعية أو يتخذ من جهاد داعش ستار حتى يشكك في الدين، فهؤلاء مما يزيدون شر داعش لأنهم يدفعون المتدينين للتعاطف معهم. فهذا يعني بعض الأشياء التي تتعلق بهذا الموضوع، وأسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يحفظنا من الأهواء والبدع، وأن يعيذنا من العجب والكبر، وأن يعيذنا من ازدراء إخواننا المسلمين والتعالي عليهم، وأن يعيذنا من استعمال الدين آلة للانتقام، وإنما يجعلنا ويهدينا إلى أن نتعلم الحق ونرحم به الخلق ونهديهم به. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يقتلع بذرة بدعة داعش التي تسببت بها من أمثال كتب سيد قطب ونحوه من كل هذه الجهود. هكذا ينبغي أن نجاهد داعش، أما أن نجاهد داعش الدموي ونترك داعش السلمي فهذا أمر غير صحيح. والله أعلم، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وسلم.